الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، و 105 ميجا هرتز في البصرة، و 88.4 في السليمانية، و 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر، أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذا حسين سعيد يحييكم ويدعوكم إلى متابعة مواد برامجنا لهذا اليوم، ومعي في الإخراج ديار بامري. نبدأ مواد هذه الفترة كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. يواصل الزعماء العراقيون العمل على الانتهاء من تفاصيل اتفاق يهدف إلى إنهاء إراقة الدماء في بغداد، مقرين بأن الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء نور المالكي ما زالت تنقصها تفاصيل حيوية. السفير الأمريكي في بغداد زلماي خليل زاد وقائد القوات الأمريكية في العراق جنرال جورج كيسي رحبا من جانبهما بالخطة ووصفاها بأنها خطوة مهمة في الطريق الصحيح، مؤكدين أن العمل الشاق بتنفيذ الخطة يبدأ الآن. خليل زاد وكيسي قالا في بيان أن الاتفاق كان نتيجة يومين من المناقشات الصريحة والمكثفة، مشيرين إلى أن هذا الاتفاق يوضح رغبة الزعماء العراقيين في نجاح بلادهم، ومؤكدين في الوقت نفسه مساندة الولايات المتحدة لهذه الجهود. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 6 من جنوده في العراق. الجيش الأمريكي قال في بيان أن 4 جنود قتلوا بالرصاص في بغداد في انفجار قنبلة على جانب الطريق مساء أمس أثناء قيامهم بدورية في منطقة شمال بغداد، مشيرا في بيان آخر إلى مقتل 2 من عناصر المارينز العاملين في وادي الفرات بمحافظة الأنبار نتيجة نشاط عدواني، وموضحا أن 1 جنديين أصيب السبت فيما أصيب الآخر الأحد. من جهة أخرى قال مسؤول بوزارة الداخلية العراقية أنه تم العثور في جنوب بغداد على جثث 10 أفراد كانوا بين 26 شخصا خطفوا من مصنع للحوم يوم الأحد، وقد فر 4 منهم فيما لم يعرف شيء بعد عن 12 فردا المتبقين. شددت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس على ضرورة دعم القوى المعتدلة في المنطقة التي تحارب الإرهابيين. رئيس التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قالت إن القوى المعتدلة في الشرق الأوسط يجب أن تعمل على دعم الحكومات الوليدة في لبنان والعراق والأراضي الفلسطينية، ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية الفلسطينيين للتوقف عن الاقتتال الداخلي الذي قالت أنه يعقد جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الفلسطينيين بحاجة إلى حكومة ملتزمة بالإطارات الدولية القائمة بالفعل لمحادثات السلام، بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف. ومن جانبه قال وزير الخارجية السعودي أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تساعد في استئناف محادثات السلام لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والذي وصفه بأنه جوهر المشكلة، معربا عن أمله في أن الجهود الحالية للولايات المتحدة ستعيد إحياء عملية السلام وتقود المنطقة إلى السلام والاستقرار. هددت كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح الفلسطينية للمرة الأولى بقتل قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس. التهديد يأتي تصعيدا للصراع على السلطة بين فتح وحماس بعد يومين من المعارك الداخلية في قطاع غزة والضفة الغربية التي قتل فيها 12 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 بجروح. كتائب شهداء الأقصى قالت في بيان أنها تحمل زعيم حماس المنفي خالد مشعل ووزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام والمسؤول الرفيع بوزارة الداخلية الفلسطينية يوسف الزهار المسؤولية عن سقوط هؤلاء القتلى. وفي حادث منفصل أصيب فلسطينيين بجروح في غارة جوية إسرائيلية على مسبك معادن في جنوب قطاع غزة. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال أن الغارة الجوية استهدفت ما يشتبه بأنه مصنع للأسلحة. قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بان كي مون بأنه يحس بشعور ثقيل بالمسؤولية بعد اقتراع غير رسمي أكد بشكل واقعي أنه سيصبح الأمين العام القادم للأمم المتحدة. يشار إلى أن بان كي مون من المرجح أن يرشح رسميا في 9 تشرين الجاري من خلال تصويت رسمي بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بعد فوزه في 4 اقتراعات غير رسمية، بينها اقتراع حاسم جرى يوم الاثنين حيث حصل على 14 صوتا، منها أصوات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت 10 الأخرى عن التصويت. ومن المتوقع أن تؤيد الجمعية العامة للأمم المتحدة بان كي مون كثامن أمين عام للأمم المتحدة منذ عام 1946 ليحل محل الأمين العام الحالي كوفي أنان الغاني، والذي ينهي 10 سنوات من المنصب في 31 من كانون الأول. استبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فرص رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على جورجيا قريبا. لافروف قال في مؤتمر صحفي أن تعليق الرحلات الجوية والبرية والبحرية والروابط البريدية مع جورجيا الذي طبق يوم الاثنين لا يرفع في الوقت الراهن. من جانبه حظ الاتحاد الأوروبي روسيا على رفع الحصار الاقتصادي الذي تفرضه على جورجيا بسبب قضية التجسس. مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر قالت أن الاتحاد يأمل في أن ترفع روسيا قريبا جدا هذه العقوبات، مشيرة إلى أن من المهم للغاية أن لا يشعر أي من الجانبين باستفزاز من الآخر. أعلن مسؤول رفيع في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المسؤولية الأمنية الكاملة عن جميع أنحاء أفغانستان سيتولاها الحلف اعتبارا من يوم الخميس. كبير الممثلين المدنيين في الناتو دان إفرتس قال في مؤتمر صحفي بكابل أن القوات الأمريكية المتمركزة في شرق أفغانستان والتي تعمل في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستصبح تحت قيادة حلف الشمال الأطلسي في يوم الخميس المقبل. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
سيداتي وسادتي، نشرتنا الإخبارية تأتيكم على رأس الساعة، فابقوا معنا. أما الآن فحان موعد متابعتنا اليومية لمستجدات الشأن العراقي عبر الملف الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق من عناوينه الرئيسية: خطة لوقف نزيف الدم في بغداد، والرئيس الأمريكي بوش يؤكد أن العراق جبهة رئيسية في الحرب على الإرهاب. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي توصل قادة الكتل السياسية في العراق إلى اتفاق لوضع حد لنزيف الدم في بغداد بسبب التوترات الطائفية، وهي خطة تتكون من 4 نقاط. سفير الولايات المتحدة في العراق زلمي خليلزاد وقائد القوات الأمريكية جورج كيسي رحبا بما أسمته وسائل الإعلام العراقية اتفاق رمضان الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي، ووصفه باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح. أول بند تتضمنه خطة المالكي يتعلق بتشكيل لجان أمنية للعاصمة بغداد، ومن شأن هذه اللجان أن تضم سياسيين وشيوخ عشائر ورجال دين بارزين، إضافة إلى قادة في الجيش العراقي، غير أنه من غير المعروف كم هي المساحة التي ستغطيها كل لجنة، ولا حجم اللجان، ولا الصلاحيات المخولة إليها، وهي أمور من المفترض أن تتوضح في اجتماعات مقبلة. هذا ومن شأن جميع الأحزاب أن تكون ممثلة في جميع اللجان أيا كانت الأحياء التي تغطيها كل لجنة. النقطة الثانية في الخطة تتعلق بتشكيل لجنة مركزية للسلام والأمن. أما النقطة الثالثة فتتعلق بإشراف من نوع جديد على وسائل الإعلام، بينما تتعلق الرابعة بإجراء مراجعة شهرية للخطة بأكملها. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في الولايات المتحدة الأمريكية قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن إلقاء القبض على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وتقديمه للمحاكمة مسألة زمن فحسب، وأن ملاحقة بن لادن مستمرة. تحدث بوش قبل أسابيع من حلول موعد انتخابات الكونغرس الأمريكي، وفي خضم تزايد الانتقادات للحرب في العراق إثر نشر أجزاء من وثيقة سرية للمخابرات الأمريكية أشارت إلى أن هذه الحرب ساهمت في زيادة عدد المنضمين إلى جماعات إرهابية. الديمقراطيون استخدموا الوثيقة لتوجيه النقد إلى الرئيس بوش وتفنيد قوله بأن اجتياح العراق جعل العالم يتمتع بأمان أكبر، غير أن الرئيس بوش رد على المنتقدين بالقول أن العراق أصبح الجبهة المركزية في الحرب على الإرهاب، وأضاف أن تحقيق النجاح هناك سيجعل البلد يتمتع بالأمان، بينما سيعني الفشل مستقبلا مشكوكا فيه بالنسبة للأجيال الجديدة. بوش قال أيضا أن تصريحات أسامة بن لادن والرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري تظهر أن العراق جبهة مركزية في الحرب على الإرهاب، ثم أوضح أن أهداف تنظيم القاعدة هو إخراج الولايات المتحدة من العراق كي تتحول البلاد إلى ملجأ آمن للإرهابيين يخططون منه لمهاجمة الولايات المتحدة. بوش هاجم الديمقراطيين أيضا لتصويتهم ضد تشريع يخول بمراقبة المشتبه في كونهم إرهابيين ووضع قواعد تقود عمليات استجوابهم. من جانبه انتقد السيناتور الديمقراطي جون كيري الذي نافس بوش في الانتخابات الرئاسية السابقة، انتقد سياسة بوش فيما يتعلق بالعراق وأشار إلى تقرير المخابرات السري. ألبرتو فرنانديز مدير الإعلام والدبلوماسية العامة في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن موقف الإدارة الأمريكية ثابت إزاء العراق، ثم أوضح أن النقاش الدائر في الولايات المتحدة حاليا حول العراق يعبر عن الديمقراطية بشكل أساسي.
بدون شك داخل الولايات المتحدة وخصوصا لأننا نحن في فترة الانتخابات النيابية الشهر القادم، في جدال ساخن داخل الولايات المتحدة وداخل الرأي العام الأمريكي، يعني جدال حزبي بين الحزب الحاكم والحزب الجمهوري والديمقراطيين عن تاريخ للتدخل الأمريكي في العراق وعن مستقبل التدخل الأمريكي أو الوجود الأمريكي في العراق. طبعا هذا شيء منطقي لأن أمريكا دولة ديمقراطية ودائما في طبعا بيئة حزبية ساخنة خصوصا في الأسابيع قبل الانتخابات.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس محادثات مع الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية في وقت متأخر من مساء الاثنين في بداية جولة لها في منطقة الشرق الأوسط. ناقشت رايس التطورات في المنطقة مثل القضية الفلسطينية والوضع في لبنان وفي العراق، وذكرت مصادر سعودية أن النقاش تناول أيضا ملف إيران النووي. عن جولة رايس الشرق أوسطية قال ألبرتو فرنانديز مدير الإعلام والدبلوماسية العامة في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
الهدف لهذه الزيارة في أولويتين، أولا طبعا تنشيط عملية السلام بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، ولكن الأولوية الثانية هي التقوية التعاون الأمريكي العربي على الملفات الأخرى، وفي هذا المجال طبعا الملف العراقي في بداية هذه القائمة، لأن نحن نعرف أهمية الآجلة لتشجيع الجيران خصوصا الجيران طبعا البلدان العربية لأكثر يعني نشاط وأكثر تعاون وأكثر تأييد للحكومة العراقية وللشعب العراقي في هذه الفترة الصعبة.
واصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. لاحظت منظمة الهجرة الدولية تزايدا كبيرا في عدد العراقيين الذين يغادرون منازلهم هربا من التوترات الطائفية، وقالت أن عددهم بلغ 9,000 شخص أسبوعيا. الناطقة بلسان المنظمة جيميني بانديا قالت في مؤتمر صحفي أن عدد المرحلين داخليا في وسط العراق وجنوبه بلغ 190 ألف شخص، ثم أضافت أن المنظمة تعمل بالتعاون مع السلطات العراقية على مواجهة هذه المشكلة. بانديا قالت أيضا أن حالة الترحيل تتحول إلى حالة توطن دائمية في المناطق التي يصل إليها المرحلون، ثم أكدت الناطقة بلسان منظمة الهجرة العالمية على ضرورة توفير حلول في مجال السكن والعمل لهذه الأسر المرحلة. من جانبه أكد رفيق تشانن رئيس بعثة العراق في المنظمة على ضرورة وضع برامج حياتية وتوفير مساعدة عاجلة مثل الماء والأغذية للأشخاص المرحلين إن أريد لهذا الوضع ألا يتحول إلى أزمة إنسانية مزمنة. المنظمة حذرت أيضا من قلة التمويل المتوفر ولاحظت أن المشاكل التي يواجهها المرحلون ستتفاقم مع حلول موسم الشتاء ومع استمرار أعمال العنف. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة
تقدم. أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل دار أعصابي امتى الحلوى تحس. فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل دار أعصابي امتى الحلوى تحس. طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها. والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها، وانا مثلك يا بحر أكثر معجب جدا بيها.
شكرا للبحر
هنا صارت مثل النار عصافي
كالحلوى تحس.
طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها، ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها. والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها، وانا مثلك يا بحر اكثر معجب جدا بيها. يا صاحبة الجسد الخمري رمل البحر ادفى او صدري، من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس. يا صاحبة جسد الخمري رمل البحر ادفى او صدري، من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس.
شكرا للبحر
صارت مثل النار عصافي
كالحلوى تحس.
طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها،
جيليها والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر واكثر معجب جدا بيها يا شمس انتظري ولا تغيبي خلينا استمتع بحبيبي يا حياتي يا نصيبي يا حبيبتي وبس يا شمس انتظري ولا تغيبي خلينا استمتع بحبيبي يا حياتي يا نصيبي يا حبيبتي وبس وبس صارت مثل النار صاري طيورك يا بحر تغازل لو تشرب من ايديها ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر اكثر معجب جدا بيها.
سيداتي وسادتي عودة الى ميسون ابو الحب وهذا الاستعراض لاهم الاحداث الامنية ليوم الثلاثاء.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. قتل 17 شخصا في الأقل وأصيب العشرات في أعمال عنف متفرقة يوم الثلاثاء أحدها هجوم انتحاري في سوق للأسماك في بغداد أدى إلى سقوط 3 قتلى وإصابة حوالي 20. هجوم بقذائف الهاون في منطقة الدورة في بغداد أدى إلى مقتل مدني وإصابة 17 شخصا. انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمريكية أدى إلى إصابة مدنيين ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر أمريكية. قتل مدني أيضا وأصيب 2 في هجوم بالصواريخ على منطقة سكنية شمال بغداد. قتل 3 أشخاص وأصيب 9 في انفجار سيارة متوقفة قرب مسجد شيعي في منطقة الكرادة وسط بغداد. في الحي جنوب العراق أطلق مسلحون مجهولون النار على قاض مساعد في محكمة الحي. في المحمودية سقطت قذائف هاون على منطقة سكنية فقتلت شخصا واحدا وأصابت 5 آخرين. قرب العمارة عثرت الشرطة على جثة عقيد سابق في الجيش. الجيش الأمريكي أعلن اليوم مقتل 4 من جنوده يوم الاثنين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم شمال بغداد، كما أعلن قيام قوات مشتركة عراقية ومن التحالف باعتقال متمردين مشتبه بهم وبالاستيلاء على مخبأ الأسلحة في خان بني سعد. في بعقوبة أيضا قتل 4 مسلحين في اشتباكات وقعت صباح اليوم مع قوات الشرطة وقتل مدني وأصيب 3 آخرون على يد مسلحين اقتحموا منزلا في المقدادية، وعثرت الشرطة على 7 جثث في منطقة بعقوبة ينتمون إلى أسرة واحدة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
قتل 7 من عائلة واحدة في قرية المحمولة بأبي صيدة إثر اعتداء من جماعة مسلحة فتحت النار عليهم. هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك مضيفا أن مواجهات مسلحة وقعت بين قوة مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الوطنية في حي القاطون غرب بعقوبة وأسفر عن مقتل 4 مسلحين والسيطرة على كميات من السلاح والعتاد، بينما خطف النقيب محمد كريم من قوة التدخل السريع على يد مسلحين في حي القاطون جنوب بعقوبة. هذا وأعلن مصدر مخول في الجيش العراقي أن العملية العسكرية التي نفذتها القوات المتعددة الجنسيات وبالتنسيق مع الجيش العراقي أسفرت عن اعتقال 40 شخصا مشتبه بهم والسيطرة على كميات من السلاح والعتاد والعثور على معمل لصنع العبوات الناسفة. من جانبه قال مصدرهم في إعلام الشرطة أن 3 مواطنين لقوا مصرعهم في بعقوبة وقرية الزاغنية إثر فتح النار عليهم من مسلحين، ويذكر أن مفرزة من الشرطة العراقية عثرت على جثتين قرب مستشفى الرحمة غرب بعقوبة. إلى ذلك أعلن مصدر مخول أمني في بني سعد أن مفارز من الشرطة العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 4 مسلحين في قرية عرب الشيخ في خان بني سعد والاستيلاء على كمية من السلاح والعتاد واعتقال أشخاص يشتبه بهم. هذا وفجر مسلحون في مدينة بلدروز مرقد بنيامين ابن يعقوب إثر تفجير عبوات ناسفة زرعت داخل المرقد. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني. قتل 2 من المارة بإطلاق النار من سيارة مسرعة في الموصل، وتفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في المدينة في التقرير التالي.
شنت القوات التابعة إلى اللواء الرابع للحرس الوطني العراقي حملة باعتقالات واسعة استهدفت الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب في شرق الموصل. ففي منطقة باب شمس وحدها تم اعتقال 7 من أفراد تلك الجماعات، معظمهم كانوا مطلوبين من قبل القوات الأمنية العراقية بتهمة أعمال القتل والاغتصاب، ومن بين المعتقلين أب وابن من أهالي تلعفر، كما وعثرت القوات تلك على منزل أحدهم ويدعى عزيز نهاية عزبة على مخزن الأسلحة من بنادق ومسدسات وقنابل يدوية ومتفجرات واعتداء. المعتقلون الآن رهن التحقيق والاستجواب حسب مصدر رفيع المستوى في قوات الحرس الوطني العراقي. من جانب آخر وعلى الصعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، شهدت الأخيرة صباح اليوم ومساء أمس عددا من الانفجارات القوية الناجمة عن انفجار العبوات الناسفة، ولم يبلغ فيما إذا كانت هنالك خسائر أم لا. وفي تلعفر وهي مركز قضاء يقع مسافة 65 كيلومترا غرب الموصل، وقعت مواجهات مسلحة بين الأفراد من القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، وذلك في حي القادسية هناك، والتي أسفرت عن مطرع 7 من أفراد الجماعات المسلحة وأسر 8 منهم، والذين هم الآن رهن التحقيق والاستجواب. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا لإصغائكم.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
هذه إذاعة العراق الحر. وسعتم بالخير أوقاتا مستمعينا الأعزاء، وحييكم مجددا مع هذا العرض السريع لأهم مواد برامجنا لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض أنتم على موعد مع عدد من تقارير مراسلينا، وسننهي هذه الفترة مع أجواءنا العراقية، وهو برنامج من إعداد خضير الشايع. أما الفترة الثانية من بثنا فتتضمن العديد من التقارير السياسية والاستطلاعات من مراسلينا في مواقع الأحداث، وخلال دقائقها الأخيرة أنتم على موعد مع فالح الدراجي في برنامج مو بعيدين. وسنختتم فترة بثنا الرابعة مع حوارات نبيل الحيدري. كما بإمكانكم متابعة أهم ما نشرته صحف بغداد يوم الثلاثاء، إضافة إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية من شؤون عراقية. فترات بثنا لهذا اليوم تتضمن أيضا باقة من التقارير والاستطلاعات التي أعدها مراسلونا تغطي أحداث التطورات السياسية العراقية، كما تتضمن العديد من المتابعات والاستطلاعات التي نتمنى أن تلقى استحسانكم. أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى أربيل، حيث توقع وزير السياحة في حكومة الإقليم نمرود بيثيو أن يشهد العام المقبل 2007 نهوضا في القطاع السياحي. وكشف الوزير في سياق حوار أجره معه مراسلنا شمال رمضان في أربيل أن النية جارية لخصخصة هذا القطاع أسوة بما هو متبع في الدول المتقدمة سياحيا. وعن خطط الوزارة المستحدثة في حكومة الإقليم قال الوزير:
هناك أفكار، هناك تصورات، هناك مشاريع، ونريد نبدي حقيقة بداية علمية صحيحة. عندنا تصور بأن يكون لنا فت ديفلوبمنت بلان للإقليم كله، لمحافظات الإقليم، من حيث توزيع المشاريع السياحية بشكل متناسق في الإقليم، ونوعية هذه المشاريع وطبيعة هذه المشاريع والأماكن اللي تتناسب مع طبيعة كل مشروع. فحقيقة نحاول نبدي بهذه الديفلوبمنت بلان، ولكن هذا لا يعني بأنه العمل متوقف لحين تحقق الديفلوبمنت بلان، لأنه لحد الآن تصور الوزارة هو خصخصة عملية السياحة، أي تشجيع القطاع الخاص بأن يقوم هو بدور سياحي متميز، ويكون دور الوزارة هو الإشراف على هذه العملية ومراقبة هذه المشاريع. هذا على يعني مستمر على المستوى المحلي، خلينا نقول السياحة المحلية، ولكن إذا أردنا سياحة عالمية بحيث ندخل تنافس مع الدول المجاورة، فعلينا العمل بشكل أكبر، وأن نضع على بالنا مشاريع كبيرة و لها المواصفات التنافسية بحيث تقدر تجذب السائح، لأنه اليوم السياحة حقيقة هي صناعة، فالمفروض تقدم صناعتك بالشكل اللائق وبالشكل المثير بأن يجذب السواح للتداول أو للتعامل مع هذه الصناعة.
سيد الوزير، هل هناك بالفعل يعني أعمال ومشاريع هنا تدرسها الوزارة أو تشرف على تنفيذها في الوقت الحاضر؟ وأشرتم إلى تنافس مع دول الجوار فيما يخص قطاع السياحة، هل بالإمكان أن يتحقق مثل هذا الأمر خلال فترة معينة؟
هذا العمل حقيقة لا يمكن أبدا تحقيقه ضمن فترة قصيرة، يعني يراد فترة طويلة، وإحنا نحاول نختصر الوقت في استخدام قانون الاستثمار من أجل نبدي من رأس الهرم وننزل إلى قاعدة الهرم، أي بمعنى أن يكون لنا مشروع أو مشروعين على مستوى مدن سياحية كبيرة، تكون عامل جذب للسواح وتكون عامل مشجع للباقين، للمستثمرين الباقين للتنفيذ، وكذلك تشجيع المستثمر المحلي للتقليد مثل هذه المرافق السياحية.
سيد الوزير، هل هناك من علاقة أو تعاون أو اتصالات مع المؤسسات المثيلة في الحكومة الفيدرالية في بغداد؟
حقيقة بالنسبة للعلاقات أكو رغبة صادقة من قبل حكومة إقليم كردستان والكابينة الخامسة في بناء علاقة سليمة ومتوازنة و محترمة مع حكومة المركز. زيارات، ورح تكون زيارات قريبا إلى بغداد لخلق هذا التنسيق، هذا من جهة. ولكن العقبات حقيقة هي ماكو عقبات حقيقية، بالقدر ما العقبة هي كيف نقدر نقنع المستثمرين بأن يأتوا ويستثمروا، فهذه تعتمد على شطارتنا وعلى حقيقة التسهيلات متوفرة في قانون الاستثمار، تسهيلات عظيمة يعني، ولكن شلون نقنع المستثمرين؟ فما يسمعون من خلال وسائل الإعلام حقيقة يخلق عندهم فد نوع من الرعب بأنه العراق كله دائما تفجيرات وأعمال انتحارية وهذا، بس لكن مدى يقدرون يميزون بأنه واقع حال في الإقليم مختلف عن واقع حال في العراق؟ ولو نتمنى كل أنحاء العراق أن تكون مثل الإقليم.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، مع ذكر اسم شارع المتنبي في بغداد، يستعيد العراقيون والمهتمون منهم بالثقافة والعلوم على وجه الخصوص أجواء الكتب والمكتبات والمطابع والشخصيات العلمية والأدبية. عادل محمود يصحبنا وإياكم في جولة في هذا الشارع لنكتشف واقع حاله اليوم.
شارع المتنبي المحاذي لسوق السراي والقريب من تمثال الرصافي شارع تنتشر فيه المكتبات والمطابع، هذا إضافة إلى بيع الكتب على الأرصفة وما تبعه وأضيف إليه من بيع الأقراص المدمجة، وهو وإن كان يرتاده أشخاص لأغراض مختلفة فإنه يمكن أن يعكس إلى حد كبير نشاط حركة سوق الكتب.
والله حاليا الكتاب أصبح زهد به تقريبا من قبل القارئ بعد السقوط، كان أقبال عليه واسع جدا.
كان هذا المواطن أحمد أحد باعة الكتب في الشارع، أما عن أسباب هذا الفتور أو الزهد كما أسماه فأوضح قائلا:
والله هي عدة عامل نفسي، عامل أمني، عامل اقتصادي، عامل العرض والطلب، قراءة نفسية القارئ، تشوف إذا شاف عرض هواي يشوف مثل متردد، يبقى التردد متوقف على السعر، ولين يشوف عرض هواي احتياط يصير تشويش عده.
ولكن بائعا آخر للكتب وهو صاحب مكتبة في شارع المتنبي يرى الأمر بصورة مختلفة.
الإقبال والحمد لله كبيرا على شراء الكتاب، سواء الكتاب العراقي أو الكتاب اللبناني المستورد أو غيره من المصادر الأخرى، فالإقبال إقبال جيد لا بأس به.
نوعية المواضيع التي يقبل عليها مشترو الكتب تؤشر إلى حد ما طبيعة الاهتمامات الفكرية الفاعلة في المجتمع.
عموما الكتاب الديني بالدرجة الأولى، ومن ثم الكتاب العلمي بمختلف أصنافه سواء طبية أو هندسية أو علوم أخرى.
القارئ يفضل الكتب السياسية والكتب الفكرية، فكر الإنسان بصورة عامة ما مقيدة، والكتاب الديني إذا كان دراسة جديدة. الكتاب هو يبقى حسب رغبة القارئ، بعض الكتب يعني تبقى هي الكتب الشعبية أو الكتب التراثية هم إقبال عليها تقريبا.
الموسم الدراسي والذي يستهل في هذه الأوقات من كل عام عادة ما يشهد إقبال الطلبة الجامعيين وسواهم على البحث عن الكتب والمراجع ذات الصلة باختصاصاتهم.
الحقيقة هو المتنبي أنا اللي جلبني إليه هو الدراسة، أنا طالب لغة عربية، قسم لغة عربية كل شهادات، فكنت أبحث عن كتب الأدبية أكثر، كتب الشعر، كتب الأدب، فهو اللي خلاني أجي المتنبي.
ولكن هذا الطالب الجامعي يرى أن ارتفاع أسعار الكتب كثيرا ما يدفع الطلبة لوسائل أخرى في البحث عن المعلومات.
الأسعار أصبحت يعني خيالية في المتنبي، والأكثر خيالا في المكتبات، مكتبات اللي في ساحة التحرير، هذه أسعارها خيالية، خيالية حقيقية. الطالب الآن لا يستطيع أن يقتني مثل هذه الكتب، فيذهب إلى الإنترنت، يستطيع أن يستعير بعض المقالات وبعض التي كتبت في موضوع معين من الإنترنت، أو الأقراص هذه الليزرية الآن التي مثلا الموسوعة الشعرية فيها الكثير، فيها الكثير من الشعراء، يستطيع أن يقرأ لهم. ولكن الكتب صعبة يعني، لأن أسعارها خيالية وبعيدة عن الطالب.
أبو زهراء بائع للكتب تحدث لنا عن تسلسل مكانة الكتب حسب منشئها، الأمر الذي ينعكس على أسعارها.
يبقى الكتاب اللبناني ذات المنشأ الطبع في لبنان هو الأفضل دائما في السوق، لأسباب منها أولا جودة الطباعة وحسن إخراج الكتاب وسلامته من الأخطاء المطبعية، لكنه ربما قياسا بغيره من الكتب يشكل ثقل مادي، لأنه الكتاب اللبناني أغلى من غيره بكثير، ومنافذ الاستيراد له قليلة جدا، لذلك يحتكر أصحاب الاستيراد تلك الكتب ويفرضون بها أسعار غالية. يأتي من بعد الكتاب اللبناني الكتاب الإيراني الذي يكون أقل كلفة من الكتاب اللبناني، وبعدها الكتب العراقية ولا سيما الكتب التي يطبعها المجمع العلمي العراقي.
كان هذا تقريرا عن حال سوق الكتب وأسعارها في شارع المتنبي، وهو أهم مكان لبيعها في بغداد. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، والآن نبقى مع المونولوجيست العراقي خالد عزيز علي.
Love God.
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني شينا مضار. يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظلفت سر ينضم بوجود الراديو. صوتي يلعلع بدني وبدنك غصب عني وغصب عنك، لا تقدر انت تسد اذني ولا اقدر انا اسد اذنك، ما دام عندي راديو وما دام عندك راديو، هاليوم يوم الراديو.
الراديو
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني ضر الاستعمار. يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو دي صبحنا ودي مسينا، الراديو كل ما دنامي صحينا، الراديو دي علمنا ودي قرينا، ما كنا نعرف شي لو ما هالراديو. أصبح كل واحد من عدنا يشوف بعينه ويسمع بذنا، ويميز اليسرى من اليمنى، ويحكي بالحرب وبالهدنة، ويقرأ الممحي بالراديو، ويعرف أسرار الراديو. رحم الله لسوى الراديو،
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو.
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني ضر الاستعمار. يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو خلى المعلومات مشاعة، تتناقلها هالإذاعة وذيك الإذاعة، الراديو من يذيع أخبار آخر ساعة، ما يظل واحد ما يتصنط للراديو، يسمع غنى يسمع موسيقى ويسمع حلا حديث الشيقة، من أوروبا ومن أمريكا ومن أستراليا ومن أفريقا، وكل مكان البي راديو خدم البشرية. الراديو يا يا بس سوى الراديو،
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو.
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني شي نافع مضار. يحيى الراديو، يحيى الراديو.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعوم.
إن شاء الله رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم، إن شاء الله بخير السلام.
ونغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلك.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حظر التجول مثلا ان كان صلاة العشاء شلون راح نصلي.
والله وضع الامنيم كلش تعبانة ما نقدر يعني.
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أما الآن فحان موعدنا وإياكم مع أجواءنا العراقية فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. فتى العراق كما كانوا يسمونه ذيك الأيام، حيث قال عنه سفير المقام العراقي الأستاذ حسين إسماعيل الأعظمي أنه أفضل مؤدي عربي وعراقي من حيث الأداء الفني في القرن العشرين، الأستاذ ناظم الغزالي الذي كان شديد الإحساس بجمالية تلويناته بين القوة والضعف داخل الجملة الأدائية. ناظم الغزالي استطاع أن يعطي للأغنية البستة التابعة للمقام أن يعطي لها شخصية مستقلة متطورة، إذ أخرجها من إطارها التقليدي إلى بناء جديد فني خايف عليها تلفان بيها شامة ودقة بالحنج، لو تنباع شن تشتريها.
خايف علينا تلفان بينا، خايف علينا تلفان بينا شامة ودقة بالحنج من يشترينا، شامة ودقة بالحنج من يشترينا. وانا اشتري بالروح جمال مخدج، وانا اشتري بالروح جمال مخدج، وارضى عبد مملوك خليني عندك، وارضى عبد مملوك خليني عندك. خايف عليها تلفان بيها
some.
الأستاذ ناظم الغزالي اشتهر في التجديد والإبداع، فنال حب الجماهير العراقية والعربية بشتى فئاتها وأعمارها، وبذلك اقترب كثيرا من جعل المقام العراقي غناء جماهيريا. ونتابع باستات الغزالي لنصعد فوق النخل فوق. مستمعي الكرام، نختتم حلقة اليوم بهذه الأغنية العذبة حيرانة لأحبائنا في الشمال. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. العراق.org. هذه إذاعة العراق الحر.